بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، قال الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني في كتابه السنن المشهور بسنن ابن ماجه: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبيه. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه قراءة مقدمة ابن ماجه في سننه، وهذه المقدمة معروفة بالمقدمة ومعروفة أيضا بالسنة، يعني كتاب السنة تسمى المقدمة تسمى كتاب السنة، وهي مقدمة عظيمة افتتح بها ابن ماجه رحمه الله سننه، وقد امتاز بها هذه المقدمة عن السنن الأربعة، فإن هذا موضوع السنن في الأصل الأحكام الفقهية، ولهذا يبدأ فيها بالطهارة التي هي مقدمة للصلاة، ثم ما يتعلق بعد ذلك بأحكام أو بأحاديث العبادات. وقد يذكرون في داخل كتبهم أبواب في السنة، مثل ما صنع أبو داود رحمه الله ففي سنن كتاب السنة، لكنه ليس في أول كتابه. أما ابن ماجه رحمه الله فافتتح هذا الكتاب بهذه المقدمة العظيمة التي فيها الحث على لزوم السنة، العقيدة الصحيحة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع آثار أصحابه، وأحاديث كثيرة تتعلق بتفاصيل مما يتعلق بأصول أهل السنة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني باب فيه بيان وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع السنة أمر لازم وليس أمر اختياري، بل هو أمر واجب على كل مكلف. والسنة في الأصل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، فهذا كله دين يتبع ويمتثل ويؤتى بما يقتضيه فعلا تركا تصديقا. وليس المقصود بالسنة هنا ما يقابل الواجب، نقول هذا واجب وهذا سنة، لا، السنة هنا يعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام. أخرج المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. كما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا نلاحظ الأمر بالأخذ، ما أمرتكم به فخذوه، لم يعلقه بقضية مثلا العرض على القرآن، مثل ما يقول بعض الناس: إذا جاءنا الحديث عن رسول الله فنعرض أولا على القرآن، إن وافق القرآن أخذنا به، إذا لم يوافق القرآن لم نأخذ به. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد الأخذ بسنته أن تعرض على كتاب الله، فالسنة أصل قائم بنفسه، السنة أصل قائم بنفسه، ما أمر به الرسول أخذ به. كذلك أيضا لم يقل: ما أمرتكم به فخذوه، إن لم يكن زائدا على القرآن، فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأخذ مقيد كما سيأتي بالاستطاعة، مقيد فقط بالاستطاعة، كما سيأتي ما أمرتكم به فتأخذوا منه ما استطعتم. أما قضية أن السنة تعرض على القرآن، ألا يكون فيها زيادة على القرآن، إذا أتى من الأمر في السنة في متواترا أخذنا به وإلا فلا، إذا جاءنا في السنة ما لا يخالف العقل نأخذ به وإلا فلا، هذه كلها قيود من أهل البدع والأهواء والذين لم يقدروا السنة قدرها، فوضعوا هذه العراقيل حتى لا يأخذ الناس في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، يعني إذا أمرتكم بأمر مطلق فلا تسألوا عما يقيد هذا الأمر المطلق فيكون فيه شيء من التضييق على الناس، مثل ما فعلت بنو إسرائيل مع موسى، الله أمرهم أن يذبحوا بقرة، أخذوا يتعنتون عن تفاصيل هذه البقرة، ما هي، ما لونها، عن عمرها، عن كذا عن كذا، فشددوا فشدد الله عليهم. ذروني ما تركتكم. أما الرسول بالحج، كتب الله عليكم بالحج فحجوا، هكذا مطلق. المطلق يحصل الامثال به بمرة واحدة، فجاء واحد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما في كل عام؟ طيب لو قال الرسول نعم، ما الذي سيترتب على هذا؟ سيترتب أن يكون الحج فريضة على المسلمين في كل عام، ولحصل بذلك مشقة عظيمة جدا. ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، يعني الأسئلة لا الخارجة مخرج التعنت، ليس مخرج الاستهداء. أما السؤال إذا كان المقصود به الاستهداء ومعرفة حكم الله عز وجل بقصد طيب فهذا غير ممنوع منه، فالصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة والله عز وجل يجيبهم، يتولى الجواب أحيانا، يتولى الرسول الجواب أحيانا. وانظر إلى كتاب الله: يسألونك يسألونك ويسألونك، فهذه أسئلة كلها يراد بها معرفة ما يرضي الله عز وجل فيمتثل، أو ما يغضب الله فينتهى. أما الأسئلة المنهي عنها الأسئلة التي خرجت مخرج التعنت أو بمقصد سيء، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، كما قال الله تعالى: اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال ما استطعتم، لا، لأن النهي ترك، والترك مقدور، كل يقدر عليه، إنما الفعل هو الذي علق به الاستطاعة. نعم.
الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل،
كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا الحديث يصدق تلك الآية: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل من الله، موحى إليه، فهو مبلغ عن الله جل وعلا، فطاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى. وللحديث أيضا تكمل أو رواية أطول من هذه فيها زيادة، وهي: ومن يعص من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ففي هذا الحديث الأمر بطاعة الأمراء ولاة الأمور، يعني في غير معصية الله، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة الله مطلقة، وطاعة الرسول مطلقة، وطاعة ولاة الأمور في المعروف. نعم.
سأل الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه.
نعم، هذا هدي ابن عمر رضي الله عنه، إذا سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا أمرا نهيا ماذا يفعل؟ قال لم يعده، يعني لم يتجاوزه، لم يغلو، ولم أيضا يفرط، لم يقصر، ولم يقصر دونه، كان حريصا على امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يمتثل ما جاء في كتاب الله كذلك أيضا يمتثل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون حال المسلم، يكون مبني على التوسط والاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا غلو ومجاوزة للحد ولا إهمال وتفريط. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فماذا فعل بعدما قال الرسول هذا القول؟ ما ترك قيام الليل رضي الله عنه وأرضاه. سمع النبي عليه الصلاة والسلام هو يأمر المسلم بكتابة وصيته، إذا كان عنده شيء يوصي به. ماذا فعل ابن عمر؟ ما تمر عليه ليلة وعنده وصية يريد أن يوصي بها إلا وصية مكتوبة تحت رأسه، مثال على امتثاله رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك أيضا ننتبه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له بعض الاجتهادات التي لا يوافق عليها من هو أعلم منه، مثل أبيه عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. فهذه اجتهادات اجتهدها رضي الله عنه وأرضاه، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، مثل تتبع المواطن التي مشى فيها النبي أو صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل إدخال الماء إلى عينيه ونحو ذلك. فهذه أمور لم يوافقه عليها غيره. طيب، نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء.
نعم، محل الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وأيم الله، هذا قسم، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. الحديث يقول عن أبو الدرداء رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، لأن الفقر أمر تنفر منه النفوس، لأن الفقر قد يدعو إلى محاذير كثيرة، مثل التسخط على القضاء والقدر، مثل الوقوع في السرقة، الوقوع في المكاسب المحرمة من أجل الحصول على المال ونحو ذلك. فكانوا يتخوفون الفقر، فلما سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتخوفون الفقر قال الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، يعني بما أوحى الله عز وجل عليه أن الدنيا ستفتح على أمته من بعده ويغنمون الذهب والفضة وتفتح لهم الفتوح وتتسع لهم الدنيا اتساع عظيم. فهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، لأن الفقر قد يطغي، مثل ما أن الفقر قد ينسي ويلهي ويوقع في بعض المحاذير، لكن ربما ما يوقع فيه الغنى من الفساد والشر أكثر بكثير مما يوقع فيه الفقر. ولهذا إذا توسع الناس في الدنيا انشغلوا عن الآخرة وتشبثوا بالدنيا تشبث عظيم، وتوسعوا في ملاذها، وتنوعوا في كثير، وتفننوا في كثير مما حرم الله عز وجل عليه. فلهذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام الفقر على أمتي أكثر مما خاف عليهم الغنى، أكثر مما خاف عليهم الفقر. فقال الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. هي يعني ها بمعنى هي، وهذه الهاء الأخيرة تسمى هاء السكت. وأيم الله لقد تركتك، يعني بسبب هذه الأموال وبسبب هذا التوسع وبسبب هذه الرفاهية الزائدة يحصل بين الناس التحاسد، ويحصل بين الناس التدابر، ويحصل بينهم التهاجر، ويحصل بينهم من الشرور ما لا يعلم إلا الله. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء. من العلماء من قال البيضاء هنا وصف للقلوب، يعني تركت قلوبكم بيضاء ليس فيها إلا الرغبة في الآخرة والإقبال على الله والزهد في الدنيا. لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ومنهم من يقول لا، المقصود تركتكم على طريقة بيضاء، بيّنت لكم الحلال والحرام والحق والباطل وما أمرتم به وما نهيتم عنه. فمن قال بالأول نظر إلى السياق حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، بعدها قال وأيم الله لقد تركتكم، يعني تركت قلوبكم. ومن فسر بالمعنى الآخر نظر إلى المعنى العام لما ترك عليه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، ومثل ما سيأتي في حديث العرباض بن سارية في بعض رواياته لما ذكر الفتن والتفرق والاختلاف قال لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة.
نعم، هذه بشارة عظيمة، بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الحق لا يزالون موجودين في الدنيا مهما كثرت الفتن، عم الجهل، تكالب الأعداء للقضاء على الإسلام. فمع ذلك كله إلا أن الحق المتمثل في طائفة منه ناطقة بهذا الحق قائمة به تدعو إليه تذب عنه لا تزال موجودة إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي منصورين. هذه الطائفة قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال البخاري هم أهل العلم والمعنى واحد، فالمقصود بهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لا تزال طائفة من أمتي منصورين. هذا النصر له صورتان، نصر بالحجة والبيان، وهذا النصر دائما وأبدا لهم، ونصر بالقوة بالسنان بالسلاح، وهذا حكمة الله عز وجل اقتضت أن تكون الأيام دول، مرة لأهل الحق ومرة لأهل الباطل كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن يجعل الله العاقبة لمن؟ يجعل العاقبة لأهل الحق. لا يضرهم من خذلهم، يعني ممن هو منهم، هو من أهل الحق لكن عنده ضعف، عنده خور، فإذا رأى القائم بالحق الصلب فيه ثابت عليه أخذ ماذا يفعل؟ يخذله ويخوفه ويفت في عضده، حتى ربما خف نشاطه أو انقطع نشاطه في الخير. ويأتي أيضا أنه لا يضرها من خالفها، فالمخذل منهم أو ممن ينتسب إليهم، والمخالف من غيرهم، لا يضرهم من خذلهم. المقصود بهذا الضرر المنفي يعني لا يضرهم ضررا يؤدي إلى زوال هذه الطائفة وإلى انقطاع وجودها. أما الضرر فيما دون ذلك فيقع، فيضرهم الناس بالقتل، يضرونهم بالضرب، يضرونهم بالحبس، يضرونهم بالأذية، بالقول، بالفعل، بغير ذلك. فالأذى والضرر موجود ويحصل ويقع من القتل فما دون القتل، لكن الضرر المنفي المقصود به ضررا يؤدي إلى انقطاع هذه الطائفة. وقوله حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة، المقصود يعني قرب الساعة، حتى يقترب قيام الساعة، حتى يقترب قيام الساعة. طيب لماذا الرسول يقول حتى تقوم الساعة وأنت تقول يعني حتى تقترب الساعة؟ لما نقول جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص، ليس معارضة للنص، لا، إنما جمعا بين النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لا تقوم الساعة إلا على من؟ على شرار الخلق. لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله أو يقول لا إله إلا الله، ما تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى الكفار الفجار يبقون على هذه الدنيا حتى تقوم عليهم الساعة. فدل تلك النصوص على أن معنى قوله حتى تقوم الساعة يعني حتى تدنو، حتى تقترب. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها.
وهذه الطائفة طائفة واحدة، بعض الناس يأتي ويجمع في هذه الطائفة أهل الحق وأهل الباطل، يقول أن أهل السنة والجماعة هم أتباع السلف وهم أيضا الأشاعرة وهم الماتوريدية. لا، أهل الحق طائفة واحدة، المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعبرة بالحقائق ليست العبرة بالتسمية، فقد يأتي الشخص يقول أنا سني وهو من أكثر الناس مخالفة للسنة، فليست العبرة بمجرد الدعوة في الانتساب، العبرة بالحقائق. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته.
نعم، مثل الحديث السابق، وهذا أيضا بشارة ببقاء الحق وأهله، الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
سن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسف قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية رضي الله عنه خطيبا فقال أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم.
نعم، قول أين علماؤكم يعني أين هم ليشهدوا على صدق ما أقول، ليشهدوا معي على صدق ما أقول وأرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه واثق من حفظه، متثبت منه. ورواية لهذا الحديث يسمعه الناس ترغيبا منه لهم أن يكونوا من هذه الطائفة. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل.
نعم، كل هذه الأحاديث معناها واحد، وتدل على أن أهل الحق طائفة واحدة فقط، سواء قيل الطائفة المنصورة أو قيل الفرقة الناجية، هي واحدة لا فرق بينهما. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله:
فهم منصورون في الدنيا وهم ناجون من النار يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، الحق واحد، ولهذا أفرد في الآية: وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد فقط، وأما الباطل فطرق كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولهذا قال سبحانه: ولا تتبعوا السبل. كل ما خالف الصراط المستقيم، كل ما خالف الحق فهو باطل، فاليهودية باطل، والنصرانية المحرفة باطلة، والوثنية باطل، والإلحاد باطل، والبدع العقدية العملية، كل هذه طرق باطلة لا توصل إلى رضا الله ولا توصل إلى الجنة، وإنما توصل إلى النار. وهكذا في المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام خط، فجعل خطا واحدا مستقيما، هذا هو الحق، خط واحد، طريق واحد، وأما الباطل فخطوط. ومجاهد رحمه الله الذي هو راوي أو ليس في هذا الحديث، مجاهد رحمه الله فسر السبل في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: السبل هي البدع والشبهات، البدع والشبهات، في رواية عنه: البدع والشبهات والضلالات، يعني زيادة الضلالات. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. قال حدثنا أبو
بكر. نعم، هكذا يجب أن يوقر المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقير سنته من توقيره هو عليه الصلاة والسلام، وتوقير الرسول هو من إجلال الله جل وعلا وتعظيمه والتعبد له بامتثال أوامره، لتسبحوه وتعزروه وتوقروه. فنحن مأمورون بتوقير النبي عليه الصلاة والسلام، مأمورون أيضا بتوقير سنته. نعم.
سأل الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام يوشك، يعني يقرب، يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه. الاتكاء على أريكة كناية عن ماذا؟ كناية عن الرفاهية، كناية عن الرفاهية، أن هذا الشخص شخص مترفه متعاظ في نفسه. يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه، يقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه فقط، لا حلال إلا ما أحله القرآن، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، فلا حرام إلا ما حرمه القرآن فقط. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله، يعني في سنته، مثل ما حرم الله، يعني في كتابه. قال الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة، فما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقع. وهناك طائفة كبيرة من زمان وجدت وموجودة اليوم، يسمون أنفسهم كذبا وزورا، يسمون أنفسهم بماذا؟ بالقرآنيين. يقولون: نحن قرآنيون، ما نأخذ إلا بما في القرآن الكريم. وكذبوا، كذبوا. لو أخذوا بالقرآن لا أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تمسكوا بسنته. كم من الآيات في كتاب الله تأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا نصر.
ومن أنكر، من أنكر حجية السنة فهو كافر، من أنكر حجية السنة فهو كافر. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي النضر، ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.
نعم.
قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
في أمرنا يعني في ديننا، فالإحداث في الدين ممنوع، أما الإحداث في الدنيا فلا بأس ما دام هذا الإحداث ليس محرما. ولهذا يحدث الناس في دنياهم أشياء كثيرة، في الصناعات، في السياسات، في المطاعم، المشارب، وسائل النقل، الاتصال وغيرها، هذه الأصل فيها الإباحة، إنما الممنوع المنهي عنه هو ما يتعلق بأمر الدين، فالدين مبنى على الاتباع. من أحدث في أمرنا، سواء هذا الإحداث ابتداء تبتدئ بدعة أو تتبع فيها من أحدثها، كما في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد بمعنى مردود، رد بمعنى مردود. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال: فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. ثم تلا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم. هذه خصومة وقعت بين رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الزبير ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته صفية، ورجلا من الأنصار، وهذا الرجل رجل صالح جاء في رواية أنه شهد بدرا، شهد بدرا، فخاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. شراج جمع شرجة أو شرجة جمع شرجة، مثل أكرمكم الله كلاب وكلبة، وهي المسير الذي يمشي فيه الماء، يجري فيه الماء. في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، وكانت أرض الزبير أعلى من أرض الأنصاري، فيصلها الماء قبل ما يصل إلى الأنصاري. فطلب الأنصاري من الزبير أن يجعل المسيل مفتوح له، بحيث أول ما يدخل الماء إلى أرض الزبير مباشرة يصل إلى أرض الأنصاري. وكان الزبير ماذا يفعل؟ يسقي أولا ثم يفتح لجاره الأنصاري. فغضب الأنصاري وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي الزبير، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ما بينهما فأصلح بينهما صلحا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير، يعني اسقي ولا تستقصي حقك، اسقي ولا تستقصي كل الذي لك، اسقي قليلا ثم افتح الماء لجارك، فتكون أنت سقيت، وإن لم يعني تستوفي حظك منه كاملا، من باب التعاون، من باب الجيرة، من باب الأخوة ونحو ذلك. اسقي يا زبير، يعني سقيا يسيرا دون الذي هو من حقك، ثم أرسل الماء إلى جارك. هل رضي الأنصاري بهذا الحكم؟ لا. فغضب الأنصاري، وبدافع الطبع البشري خرجت منه كلمة عسيرة شوي، قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ يعني كان الأنصاري يرى أن الرسول حاب أحد الخصمين، حاب الزبير عليه، حاباه عليه بسبب ماذا؟ بسبب القرابة، بسبب القرابة. قال: اسقي يا زبير ثم قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الغضب، من الغضب أن ينسب إلى الحيف في الحكم. ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء، يعني في أرضك، حتى يرجع إلى الجذر. الزهري رحمه الله يقول إن العلماء نظروا في هذا فوجدوه أنه يبلغ الماء إلى الكعب، يعني صاحب الأرض يقفر الماء حتى يرتفع الماء إلى أن يصل إلى الكعب، فإذا وصل إلى الكعب فقد استوفى حقه، ثم يفتح إلى الماء لجاره. اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. خلاص، الآن النبي عليه الصلاة والسلام حكم للزبير بالذي له حقا من جهة الشرع، بالذي وله حق من جهة الشرع، حقه كامل، خذ حقك كاملا ثم بعد ذلك افتح الماء للأنصاري. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. يظن، لا يجزم ولا يقطع: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مو مجرد فقط التحاكم، لا، تحاكم في الظاهر ورضا في الباطن وتسليم، هكذا يكون الإيمان. أما من تحاكم ولكنه لم يرضى، لم يسلم، لم تطمئن نفسه بحكم الله، فهذا لم يؤمن الإيمان المطلوب منه. وذكر في سبب نزول هذه الآية غير هذا السبب، ومر ربما معكم في كتاب التوحيد لما حصلت خصومة بين منافق ويهودي، فقال اليهودي: نتحاكم إلى رسول الله، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق: لا، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، عرف أنه يأخذ الرشوة. فنزلت هذه الآية في شأنه، ومن العلماء قال: ما في مانع أن تنزل الآية الواحدة بأكثر من سبب. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له: إنا لنمنعهن. قال: فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن.
نعم، ابن عمر رضي الله عنه وارضاه حدث بالحديث وهو: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. يعني المرأة إذا رغبت أن تصلي في المسجد واستأذنت زوجها في الخروج للمسجد أول أمرها فلا ينبغي له أن يمنعها، ما دام يعني أنها خرجت وهي متحجبة محتشمة ليست متبرجة بزينة، قد أمنت الفتنة على نفسها والفتنة بها، لا تمنع المرأة. فقال له ابن له أحد أولاده: إنا لنمنعهن، في لفظ: والله لنمنعهن. طيب، هذا الابن اللي هو بلال لماذا حلف وقال لنمنعهن والرسول يقول لا تمنعوا إماء الله؟ هل قصد ابن عمر، هل قصد بلال ابن عبد الله بن عمر، هل قصده معارضة النبي عليه الصلاة والسلام وقصده رد سنته؟ لا، لا يقصد معارضة السنة ولا يقصد رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهد ورأى أن الزمان قد تغير في زمانه، وأنه حصل من النساء شيء من التساهل إما في اللباس أو في التطيب أو في غير ذلك، وربما أيضا حصل شيء من الخلل في بعض الرجال من جهة السفاهة والتعرض للنساء بالأذى. فمن هذا المنطلق، من باب الغيرة الإيمانية على العرض، قال: والله لنمنعهن. وعائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فهو ما قصد معارضة النبي عليه الصلاة والسلام والرد لحديثه، إنما اجتهد وتأول بالنظر إلى اختلاف ماذا؟ إلى اختلاف الأحوال. لكن مع هذا القصد الطيب والقصد الحسن، ما هو موقف ابن عمر منه؟ غضب غضبا شديد، في رواية سبه سبا، ما سمع من ابن عمر مثله. وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول لنمنعهن. يعني حتى لو كان القصد طيب، لكن بهذا الأسلوب بهذه الصيغة بهذه العبارة ما أقرك عليها، ما أقرك عليها. فهذا مثل ما قال المؤلف في الترجمة والتغليط على من عارضه. فالمعارضة قد تكون يعني قصدا، ولا شك أن هذا أمر خطير جدا، وقد تكون المعارضة في اللفظ دون قصد، لا يراد بها حقيقة المعارضة. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهى، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنها تكسر السن وتفقأ العين. قال: فعاد ابن أخيه يخذف، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا.
نعم، هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان جالس بجواره ابن أخيه، فابن الأخ هذا أخذ حصاه، حصى من حبة الحمص أو أكبر، وخذف به. الخذف له صور، منها أن تضع الحصاه بين الإبهام والسبابة ثم ترمي بها، هذا من الخف. أيضا تضعها على طرف الإبهام وترمي بها. فنهى، ليه نهى؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا، ما يحصل بها صيد، حتى لو مثلا بما يسمى بالنبيلة أو النبيطة هذه ورميت بها طائرا وصدت الطائر هذا فيكون ميتة، ما يجوز أكله، ما يجوز أكله. إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ما تقتل العدو، إنما تؤذي بلا منفعة. ومن أذيتها قال تكسر السن، الترمي شخص فتكسر سن، قد تأتي في عين شخص وتبقى عينه، فهي ضرر. كان يفترض من ابن الأخ لما سمع هذا الحديث ماذا يفعل؟ خلص يكف عن الخذف، لكن الذي حصل قال فعاد ابن أخيه يخذف، يعني في نفس المجلس أخذ حصى ثانية، قد يكون مسرح قد يكون متعمد الله أعلم. فقال له عبد الله بن مغفل يعني عم، أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. هجر، هجره في الله، هجره في الله. فهذا من التغليظ على من عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعمد المخالفة. لا أكلمك أبدا، وهذا فيه دليل على جواز هجر من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد الهجر على ثلاثة أيام، لأن هذا هجر لحق الله سبحانه وتعالى وليس لغرض دنيوي، الغرض الدنيوي لا يجوز فيه الهجر أكثر من ثلاثة أيام. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية رضي الله عنه أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية رضي الله عنه لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الآمر.
فإنه هو الأمر.
أحسن عليك، فإنه هو الأمر.
مش عندك يا شيخ؟
همزة المد علامة مد الآمر.
الآمر
هكذا؟
لا الأمر، الأمر.
أحسن عليك،
يعني الأمر الحق. يقول إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه النقيب، إيش معنى النقيب؟ يعني أحد النقباء العرفاء في بيعة العقبة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية رضي الله عنه، ومعاوية ولي إمرة الشام 20 سنة، ولي الإمرة 20 سنة، وأول من ولاه الإمرة من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو من رجال عمر، وهذا يدل على مكانته العظيمة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو لا يحابي في الحق أحدا، فأمره لعلمه بأهليته للإمرة رضي الله عنهما جميعا. ولما ولي عثمان الخلافة أقر معاوية، أقر معاوية على الإمرة وضم إليه الشام كله والأردن وغيرها. ثم بعد ذلك ولي الخلافة أيضا 20 سنة رضي الله عنه. يقول غزا مع معاوية أرض الروم، فعبادة، عبادة غزا جنديا في جيش معاوية أرض الروم اللي تسمى اليوم تركيا وما وراءها، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، الدنانير عملة من الذهب، وكسر الفضة بالدراهم، الدراهم عملة من الفضة. فهذا التبايع كسر الذهب بالدنانير الذهبية أو كسر الفضة بالدراهم الفضية، ما يحصل فيه تماثل، يحصل فيه تفاضل. فأنكر عليهم عبادة وقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، ذهب بذهب غير متماثل، فضة بفضة غير متماثلة، وهذا الربا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني لا نسيئة لا تأخير، فتسلم الثمن كاملا وتأخذ السلعة كاملة من الذهب حينما يكون الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، مثل بمثل، يدا بيد، ما يتفرقان وبينهما شيء. فقال له معاوية يا أبا الوليد، هذه كنية عبادة بن الصامت، يكني من باب التوقير له والاحترام له، لا أرى الربا في هذا، يعني في الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، إلا ما كان من نظرة، يعني ليس فيها إلا ربا النسيئة، لا يدخلها إلا ربا النسيئة. فإذا اشترى ذهبا بذهب لا يضر أن يكون في تفاضل في زيادة وفي نقص، لكن المهم ألا يكون في إيش؟ في تأخير في التقابض، ما يعطيه اليوم الذهب ويقول له بكرة تعطيني الذهب الذي عندك، لا، يدا بيد. فقال لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، يعني من نسيئة، من تفرق قبل التقابض. فقال عبادة طيب ليش معاوية يقول هذا؟ لماذا قال ما لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة؟ يقول أهل العلم لعله سمع بالحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، والحديث في صحيح مسلم لا ربا إلا في النسيئة. وهذا الذي جعل ابن عباس أول أمر يقول لا ربا إلا في النسيئة، فلما حدث وبلغ عن رسول الله أن الربا يقع نسيئة ويقع بسبب عدم التماثل رجع إليه، يعني ربا الفضل وربا النسيئة. فلما حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، لما حدث رضي الله عنه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام رجع إليه. فلعل هذا هو عذر معاوية، أنه تقرر عنده أن الربا إنما هو ربا النسيئة فقط ولا ربا في الفضل، يعني في الزيادة. وهذا الذي يظن بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله، يعني ردني الله من هذه الغزوة سالما حيا معافى، لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرأة. وفعلا رجع إلى الشام سالما، ولما وصل الشام انطلق حتى وصل المدينة. فعمر استغرب لماذا رجع بدون أن يستأذن، بدون أن يستأذن، فأخبره القصة. فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال عبادة فإنه الأمر، يعني هو الحق الذي وافق الأدلة. فأنت يا معاوية امنع الناس من بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع التماثل، إلا يدا بيد مثلا بمثل. والشاهد من الحديث أن عبادة بن الصامت أغلظ على معاوية لما فهم من تصرفه معارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحلف ألا يسكن معه في أرض. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. قال الإمام الألباني رحمه الله: ضعيف منقطع يغني عنه الحديث التالي.
نعم، لأن عون بن عبد الله لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، مات أبوه وهو صغير فهو منقطع، لكن المتن لهما يدل عليه، هو حديث علي الآتي. قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فظن برسول الله الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، يعني إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله، وهذا الحديث يحتمل عدة وجوه. وجه منها في إساءة إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، في إساءة إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك له وجه أو وجوه حسنة، فنحمل الحديث على أي الوجهين؟ على الوجه الحسن، فرسول الله هو أتقى الخلق لله وأهدى الخلق وأعلم الخلق بما أحل الله وحرم الله، وهو أسرع الناس وأسبق الناس لكل خير وأبعدهم عن كل شر. فإذا مر بك حديث يحتمل أكثر من وجه، بعضها حسن وبعضها سيء، فاحمله على المحمل الحسن. فظنوا برسول الله الذي هو أهناه وأهداه، يعني أقرب للهدى، وأتقاه المتفق مع تقوى الله جل وعلا، لأنه أتقى الخلق لله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة.
أنتم ترون الآن معنى أصحاب الهوى كيف يفسرون الأحاديث دائما تفسيرا قبيحا، يعني مثلا الذين ينظرون إلى كثرة زواجات النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الباطل يفسرون هذا كثرة أزواجه إلى أي شيء؟ يفسرونها بجوانب سيئة، ويصورون الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه بتصوير سيء جدا. ولكن أهل العلم أهل الحق فسروا وبينوا ما هي الحكم من وراء تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أحل له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة في الوقت الواحد، وما ترتب على ذلك من المصالح العظيمة من نقل السنة ونقل العلم ومن تأليف قبائل ودخول قبائل في الإسلام وغير ذلك من المصالح العظيمة، ليس مجرد فقط الحاجة البشرية. والحاجة البشرية ما دام انها متوافقة مع الهدى الشرعي ما يعاب بها الشخص، الحمد لله. فأقول هذا مثال، هذا مثال. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا المقبري هذا متروك، هذا الحفيد عبد الله. نعم.
عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته.
نعم. قال هذا حديث ضعيف جدا، فيه الراوي هذا المقبري عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك. نعم. والجزء الأول من الحديث لا إشكال فيه: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول اقرأ قرآنا، يعني لا نقبل إلا القرآن، مثل ما تقدم في حديث المقدام بن معدي كريم وحديث أبي رافع إنما الإشكال والنكارة في هذا الحديث في الجزء الأخير منه، ما قيل من قول حسن فأنا قلته، وما دام الحديث غير ثابت وما نحتاج إلى تكلف تأويل هذا المعنى. نعم.
قال الألباني ضعيف.
فكلام الرسول كله حسن، سنته كله حسنة، لكن هل كل كلام حسن سنة؟ هل كل كلام حسن سنة؟ لا، ليس كل كلام حسن سنة، لكن كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام حسن. نعم.
قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وحدثنا هناد بن السري وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنهما قال قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال.
نعم، المؤلف أخرج الحديث هنا مختصرا وأخرجه في باب الوضوء بتمامه وكماله، أن أبو هريرة قال للرجل، هذا الرجل هو ابن عباس، هذا الرجل هو ابن عباس عبد الله بن عباس، قال أبو هريرة يا ابن أخي، يتألف تلطف معه في الحديث في النقاش، إذا حدثتك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا فلا تضرب له الأمثال، يعني حتى يرد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أبو هريرة حدث بحديث الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار. إيش معنى الحديث؟ يعني الحديث أنه إذا أكل الرجل شيئا مما طبخ بالنار أنه يتوضأ، فالأكل مما مسته النار رافع للوضوء، موجب للوضوء. هذه المعلومة ما كانت عند ابن عباس وحملها على ظاهرها الوضوء مما مست النار، فقال له ابن عباس أرأيت إذا توضأت بالحميم أتوضأ مرة ثانية؟ يعني إذا توضأت بماء ساخن، إذا توضأت بماء فيه سخونة قد دفي على النار، دفي بالنار سخن بالنار فتوضأت به، طيب لو أخذنا بهذا الحديث إيش يسوي؟ تحتاج أن يتوضأ بماء آخر ليس لم تمسه النار. يعني غضب أبو هريرة وجد في نفسه أو شيء وقال لها له هذه الكلمة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له إلى أمثال، يعني لا ترد بقياس من عندك. قضية الحديث هذا منسوخ هذه مسألة ثانية، إن الحديث أنه كان آخر الأمرين من رسول عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، هذا آخر أمره عليه الصلاة والسلام، فلا يعمل بهذا الحديث لكونه منسوخا، لا لأنه يعارض مثلا العقل أو شيء منها. واضح؟ تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله قال أبو الحسن حدثنا
أبو الحسن، هذا أبو الحسن القطان الذي يروي السنن عن ابن ماجه، وهو له زيادات، له زيادات على السنن، وفي الغالب أنه في هذه الزيادة يعني يورد حديثا الحديث من طريقه هو من غير طريق ابن ماجه يكون أعلى إسناده، يكون إسناده فيها عالي بالنظر إلى روايته هو عن ابن ماجه. نعم.
قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه.
طيب نعود للزيادة فقط نوضحها حتى يقاس عليها بعد ذلك ما هو مثلها. قال أبو الحسن، أبو الحسن هذا من هو؟ قلنا القطان اللي هو راوي السنن عن ابن ماجه، يعني الأصل أن كل الأحاديث السابقة اللي مرت معنا يقول أبو الحسن حدثنا أبو عبد الله اللي هو ابن ماجه، وابن ماجه هو الذي يقول حدثنا محمد بن عباد بن آدم. واضح؟ طيب شوف الحديث هذا اللي سبق له عند رقم 22، محمد بن عباد حدثنا أبي عن شعبة، يعني شعبة كم رقمه في الإسناد؟ كم رقمه في الإسناد الذي بين أيدينا؟ ثالث، صحيح؟ طيب في الإسناد اللي بعد اللي حديث أبي الحسن شعبة كم رقمه؟ كم رقمه؟ ها يحيى الكرابيسي علي شعبه يعني الثالث في الاسناد الظاهر امامك الان الثالث في الاسناد الاول الثالث وفي الاسناد الثاني الثالث صح ولا لا طيب لكن ايش الفرق بينهما الفرق اللي بينهما انه بالنسبه لابي الحسن بالنسبه لابي الحسن اسناده الاول طويل لانه ابو الحسن سيقول حدثنا ابن ماجه حدثنا محمد بن عباد حدثنا ابي عن شعبه شعبه رقم كم رقم أربعة طيب في الزياده يكون ابو الحسن يقول حدثنا يحيى كرابيسي حدثنا علي عن شعبه كم صار رقم شعبه الثالث فهو صار اعلى اسنادا بروايته عن الكرابيسي وانزل اسنادا من طريق ابن ماجه فهو يذكر هذا يقول ان انا عندي طريق عالي اصل الى شعبه بسقط يعني راوي واحد طيب بعلو درجه تفضل يا شيخ بعلو درجه تفضل
قال رحمه الله باب التوقي في الحديث عن رسول باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
التوقي يعني الاحتراز والتثبت الاحتراز والتثبت بحيث لا تروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما تعلم أنه قاله علما يقينيا أو يغلب على ظنك أنك حفظته نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأني ابن مسعود رضي الله
ما أخطأني نعم
قال ما أخطأني ابن مسعود رضي الله عنه عشية خميس إلا أتيته فيه قال فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس قال فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغررقت عيناه وانتفخت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك
نعم يعني هذا الحديث يبين لنا كيف كان الصحابة يتحرزون جدا في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراقبون الله وهم يقولون قال رسول الله فهذا عمرو بن ميمون يقول كنت كل خميس عشية عشية يعني العصر قبيل العصر كل عشية خميس آتي ابن مسعود فمع كثرة ما أجي كل خميس لكن ما قد سمعت يقول قال رسول الله حتى يوم الأيام أتيته ففي المجلس قال رسول الله قال ابن مسعود قال رسول الله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكس يعني نكس رأسه خفض بصره ثم غرورقت عيناه بالدموع يعني وانتفخت أوداجه والعروق التي في جوانب الرقبة وقال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها من ذلك يعني يقول لا أجزم أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن شاء الله أنه مثله قريب منه ليش يعني خاف هذا الخوف أن يقول عن رسول الله ما لم يقل فهكذا كان حال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه في تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن ابن مسعود يعتبر مكثر لا بأس أحاديثه فوق 800 حديث فهو وعبد الله بن عمرو العاص من القريبين من المكثرين الذين جاوزت أحاديثهم ألف وكانوا على تحرز عظيم وتقوى عظيمة ومراقبة عظيمة فيما يضيفونه ويروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غرابة في ذلك فهم أتقى الناس لله عز وجل بعد الأنبياء نعم
السلام عليكم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا من باب الاحتياط التورع، من باب الاحتياط التورع. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة
محمد بن جعفر، يعني إذا جانا محمد عن شعبة، محمد بن جعفر عن شعبة هو، أو غندر عن شعبة، كلها واحد في الغالب. نعم، يعني نقصد بالذات محمد عن شعبة، في الغالب المراد به هو محمد بن جعفر الذي هو غندر. نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
لقبه بندار هذا بن بشار. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد.
شديد يعني مسؤولية عظيمة أمام الله، مسؤولية عظيمة أمام الله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر رضي الله عنهما سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
معنى ابن عمر مكثر أحاديثه فوق 2000 حديث، فوق 2000 حديث، أو 2630 أو نحو. فمع ذلك الشعبي جالس سنة ما سمعه يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا. طيب من وين جت الألفين إذا كان سنة ما سمعه يحدث بحديث؟ قال العلماء لا يلزم إن كان لا يحدث الشعبي أو لم يحدث في المجالس التي جلس فيها الشعبي أن يكون قد حدث غيره، أن يكون قد حدث غيره، يعني ما هذا ما يمنع أو لا يعارض ولا يناقض كون ابن عمر مكثر من الحديث. نعم.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات.
نعم. يقول ابن عباس إنا كنا نحفظ الحديث، يعني كنا في زمن سابق إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حرصنا على هذه الرواية وحفظناها ولا نسأل، لا نسأل الشخص هذا. لماذا؟ لعموم الثقة، لأنه كان الصحابة هم الذين يحدثون عن رسول الله. ما الذي حصل بعد ذلك؟ تغيرت الأمور وخرج التابعون ودخل في الإسلام وناس جدد، وهؤلاء فيهم الثقة وفيهم الضعيف، وفيهم صاحب السنة وفيهم صاحب الهوى، وفيهم من يوثق بروايته ومن لا يوثق بروايته، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة كلهم ثقات، كلهم عدول، إذا حدث الصحابي حديث خلاص قبل منه مباشرة. فابن عباس يقول إنا كنا نحفظ الحديث، يعني لما كنا ما نسمع إلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جملة اعتراضية، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وشأن الحديث أنه ينبغي أن يعتنى به وأن يحفظ وأن يهتم به، لأنه دين، لأنه دين، والرسول أمر بتبليغ سنته ودعا لمن حفظ حديثه وبلغه. نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأدها كما سمعها، يبلغ الشاهد الغائب. فالسنة هي الوحي الثاني، هي الوحي الثاني. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الشافعي يقول أنه إذا قرنت الحكمة بالكتاب فالكتاب القرآن والحكمة هي السنة. فمن شأن الحديث أنه يحفظ، لكن لما تغيرت الأحوال وصار يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يميز بين ما قال رسول ما لم يقله، فصرنا خلاص إذا سمعنا من شخص لا نعرفه ولا نثق بروايته يحدث عن رسول الله ما نحفظ الحديث الذي يرويه ويقوله، لا زهدا في الحديث ولكن إيش؟ عدم ثقة بهذا الراوي الناقل. ولهذا قال فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيات فهيات. إيش معنى في الصعب والذلول؟ يعني صرتم ترون الأحاديث عن الثقات وعن غير الثقات، لا تبالون بالتمييز بينهما، فصرنا لا نأخذ من الحديث إلا ما نعلم أو من رواية من نثق به من الصحابة وثقات التابعين ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
وفي مقدمة مسلم، في مقدمة مسلم قصة ابن عباس مع بشير بن كعب العدوي وفيها تفصيل يعني أوضح من هذا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الاسم اسم الشخص ممنوع من الصرف مثل قرظة للعلمية والتأنيث قرظة، فابن تعتبر صفة فنقول عن قرظة ابني ابن كعب. نعم.
قال عن مجالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال تدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم.
نعم. يقول قرظة بن كعب هذا من الصحابة من الأنصار، بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة مجاهدين معلمين مربين للأمة، قال وشيعنا يعني خرج يودعنا خارج المدينة، يودعهم يمشي معهم خارج المدينة، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ لما يعني اهتممت بشأنكم وصحبتكم إلى خارج المدينة مع أنه بإمكانه يودعهم في داخل المدينة وخلاص. قالوا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا من أصحاب الرسول فأنت تكرمنا بهذا التشييع، وأيضا نحن من الأنصار الذين لهم شأن عظيم في الإسلام، فأنت أيضا تكرمنا لنصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، يعني عنده قضية يريد أن يؤكد عليه بشأنها، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم. إذا عرفتم أني مشيت من المدينة إلى هذا الموضع من أجل هذه القضية فهذا سيجعلكم إيش؟ تهتمون بها وتعتنون بها وتمتثلون ما أقوله لكم. إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، يعني ستصلون إلى الكوفة وتجدون قوم مقبلين على كتاب الله جل وعلا، يحفظونه يتلونه يتدارسونه، يقومون به في الليل يتلون أطراف النهار أناء الليل وأطراف النهار، ويقرؤونه ويتأثرون به بكاء من خشية الله، حتى إن الواحد يبكي وبكاءه في صدره مثل القدر الذي يغلي بالماء، فالماء إذا غلى له صوت، وهكذا هؤلاء لهم بكاء ولهم خنين من تأثرهم بكتاب الله جل وعلا. هؤلاء القوم المقبلون على القرآن تلاوة له حفظا له مدارسة له، إذا قدمتم عليهم ماذا سيقولون؟ سيقولون هؤلاء أصحاب رسول الله، وكل واحد منهم سمع من رسول الله أحاديث وسنن وأشياء ما قد طرقت أسماعنا، فيهملون القرآن ويقبلون عليكم يسألونكم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيتم إقبالهم عليكم وكثرة سؤالهم عن الحديث فإنكم قد تحدثون حديثا كثيرا. طيب، وما الإشكالية في ذلك؟ الإشكالية عدة إشكالات. كتبت بحث صغير اسمه مسوغات كتمان الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا البحث جمعت يعني أقوال أهل العلم وتفسير أهل العلم لفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني ما الباعث له. فالقصد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خشي أن الناس ينشغلوا عن القرآن فيهملوا ويضيعوا من بسبب إقبالهم على حديث رسول الله، هذا واحد من الجواب. أيضا قد يسمعون حديثا ولا يفقهون معناه بسبب حداثة إسلامهم، قربهم في الإسلام، فيفهمون الأحاديث على غير معناها فيستحلون ما حرم الله أو يسفكون بها الدماء، يستحلون بها الفروج وتحدث من جرائها فتن. أيضا اكثاركم للحديث قد يكون على حساب تثبتكم فيه، لأن الكثرة ما ظنت عدم التثبت، وهذا الذي نص عليه في هذه الرواية، ولهذا قال فأقلوا الرواية عن رسول الله. أقلوا، ما نهاهم عن التحديث مطلقا، إنما قال إيش؟ قال أقلوا. فتقليلكم من الرواية مدعاه إلى الضبط وإلى التوقي، وأنكم لا تحدثون حديثا إلا وأنتم على يقين أو على غلبة ظن من صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من الأقوال، عندنا الدارمي رحمه الله، الدارمي في سننه حمل توجيه عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن المقصود ألا يكثروا من الحديث إلا في باب الحلال والحرام، أما ما يتعلق مثلا بالسير بالفضائل بكذا بكذا لا يشغلوهم به. واستدل على ذلك بأن عمر رضي الله عنه وارضاه مثل لهم بحديث وقضية إسباغ الوضوء، علمهم إسباغ الوضوء، فكأنه يقول اعتنوا بهذه الأحاديث بتحدثوا عن رسول الله، حدثوهم بما ينفعهم في الحلال والحرام وكيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون، ولا تشغلوهم بموضوعات أخرى ليس لهم فيها كبير مصلحة. إذا جاء وقت الإقامة الشيخ عثمان أقول. الخطيب البغدادي رحمه الله حمله على قضية أنه الإكثار مظنة الغلط، الإكثار مظنة إيه؟ مظنة الغلط. فقال المقصود من توجيه عمر أن يتثبتوا وأن لا يحدثوا إلا بما جزموا بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تيقن حدث ومن شك فلا يحدث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، قال الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني في كتابه السنن المشهور بسنن ابن ماجه بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبيه. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه قراءة مقدمة ابن ماجه في سننه، وهذه المقدمة معروفة بالمقدمة ومعروفة أيضا بالسنة، يعني كتاب السنة تسمى المقدمة تسمى كتاب السنة، وهي مقدمة عظيمة افتتح بها ابن ماجه رحمه الله سننه، وقد امتاز بهذه المقدمة عن السنن الأربعة، فإن هذا موضوع السنن في الأصل الأحكام الفقهية، ولهذا يبدأ فيها بالطهارة التي هي مقدمة للصلاة، ثم ما يتعلق بعد ذلك بأحكام أو بأحاديث العبادات. وقد يذكرون في داخل كتبهم أبواب في السنة، مثل ما صنع أبو داود رحمه الله، ففي السنن كتاب السنة لكنه ليس في أول كتابه. أما ابن ماجه رحمه الله فافتتح هذا الكتاب بهذه المقدمة العظيمة التي فيها الحث على لزوم السنة، العقيدة الصحيحة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع آثار أصحابه، وأحاديث كثيرة تتعلق بتفاصيل مما يتعلق بأصول أهل السنة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني باب فيه بيان وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع السنة أمر لازم وليس أمر اختياري، بل هو أمر واجب على كل مكلف. والسنة في الأصل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، فهذا كله دين يتبع ويمتثل ويؤتى بما يقتضيه فعلا تركا تصديقا. وليس المقصود بالسنة هنا ما يقابل الواجب، نقول هذا واجب وهذا سنة، لا، السنة هنا يعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام. أخرج المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا، كما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا نلاحظ الأمر بالأخذ، ما أمرتكم به فخذوه، لم يعلقه بقضية مثلا العرض على القرآن، مثل ما يقول بعض الناس: إذا جاءنا الحديث عن رسول الله فنعرض أولا على القرآن، إن وافق القرآن أخذنا به، إذا لم يوافق القرآن لم نأخذ به. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد الأخذ بسنته أن تعرض على كتاب الله، فالسنة أصل قائم بنفسه، السنة أصل قائم بنفسه، ما أمر به الرسول أخذ به. كذلك أيضا لم يقل: ما أمرتكم به فخذوه، إن لم يكن زائدا على القرآن. فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأخذ مقيد كما سيأتي بالاستطاعة، مقيد فقط بالاستطاعة، كما سيأتي: ما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم. أما قضية أن السنة تعرض على القرآن، ألا يكون فيها زيادة على القرآن، إذا أتى الأمر في السنة في متواترا أخذنا به وإلا فلا، إذا جاءنا في السنة ما لا يخالف العقل نأخذ به وإلا فلا، هذه كلها قيود من أهل البدع والأهواء، والذين لم يقدروا السنة قدرها فوضعوا هذه العراقيل حتى لا يأخذ الناس في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، يعني إذا أمرتكم بأمر مطلق فلا تسألوا عما يقيد هذا الأمر المطلق فيكون فيه شيء من التضييق على الناس، مثل ما فعلت بنو إسرائيل مع موسى. الله أمرهم أن يذبحوا بقرة، أخذوا يتعنتون عن تفاصيل هذه البقرة، ما هي، ما لونها، عن عمرها، عن كذا عن كذا، فشددوا فشدد الله عليهم ذروني ما تركتكم. أمر الرسول بالحج، كتب الله عليكم بالحج فحجوا، هكذا مطلق. المطلق يحصل الامثال به لمرة واحدة، فجاء واحد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما في كل عام؟ طيب لو قال الرسول نعم، ما الذي سيترتب على هذا؟ سيترتب أن يكون الحج فريضة على المسلمين في كل عام، ولحصل بذلك مشقة عظيمة جدا. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، يعني الأسئلة لا الخارجة مخرج التعنت، ليس مخرج الاستهداء. أما السؤال إذا كان المقصود به الاستهداء ومعرفة حكم الله عز وجل بقصد طيب فهذا غير ممنوع منه. فالصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، والله عز وجل يجيبهم، يتولى الجواب أحيانا، يتولى الرسول الجواب أحيانا. وانظر إلى كتاب الله، يسألونك يسألونك ويسألونك، فهذه أسئلة كلها يراد بها معرفة ما يرضي الله عز وجل فيمتثل أو ما يغضب الله فينتهى. أما الأسئلة المنهي عنها الأسئلة التي خرجت مخرج التعنت أو بمقصد سيء. فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، كما قال الله تعالى اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قال ما استطعتم، لا، لأن النهي ترك والترك مقدور، كل يقدر عليه، إنما الفعل هو الذي علق به الاستطاعة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل،
كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا الحديث يصدق تلك الآية، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل من الله، موحى إليه، فهو مبلغ عن الله جل وعلا، فطاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى. وللحديث أيضا تكمل أو رواية أطول من هذه فيها زيادة، وهي ومن يعص من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. ففي هذا الحديث الأمر بطاعة الأمراء ولاة الأمور، يعني في غير معصية الله، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة وطاعة ولاة الأمور في المعروف. نعم.
سأل الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه.
نعم، هذا هدي ابن عمر رضي الله عنه، إذا سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا أمرا نهيا ماذا يفعل؟ قال لم يعده، يعني لم يتجاوزه، لم يغلو، ولم أيضا يفرط، لم يقصر، ولم يقصر دونه، كان حريصا على امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يمتثل ما جاء في كتاب الله كذلك أيضا يمتثل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون حال المسلم، يكون مبني على التوسط والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا غلو ومجاوزة للحد ولا إهمال وتفريط. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فماذا فعل بعدما قال الرسول هذا القول؟ ما ترك قيام الليل رضي الله عنه وأرضاه. سمع النبي عليه الصلاة والسلام هو يأمر المسلم بكتابة وصيته، إذا كان عنده شيء يوصي به. ماذا فعل ابن عمر؟ ما تمر عليه ليلة وعنده وصية يريد أن يوصي بها إلا وصية مكتوبة تحت رأسه، مثال على امتثاله رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك أيضا ننتبه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له بعض الاجتهادات التي لا يوافق عليها من هو أعلم منه، مثل أبيه عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. فهذه اجتهادات اجتهدها رضي الله عنه وأرضاه، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، مثل تتبع المواطن التي مشى فيها النبي أو صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل إدخال الماء إلى عينيه ونحو ذلك. فهذه أمور لم يوافقه عليها غيره. طيب، نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء.
نعم، محل الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وأيم الله، هذا قسم، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. الحديث يقول عن أبو الدرداء رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، لأن الفقر أمر تنفر منه النفوس، لأن الفقر قد يدعو إلى محاذير كثيرة، مثل التسخط على القضاء والقدر، مثل الوقوع في السرقة، الوقوع في المكاسب المحرمة من أجل الحصول على المال ونحو ذلك. فكانوا يتخوفون الفقر، فلما سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتخوفون الفقر قال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، يعني بما أوحى الله عز وجل عليه أن الدنيا ستفتح على أمته من بعده، ويغنمون الذهب والفضة وتفتح لهم الفتوح وتتسع لهم الدنيا اتساع عظيم. فهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، لأن الفقر قد يطغي، مثل ما أن الفقر قد ينسي ويلهي ويوقع في بعض المحاذير، لكن ربما ما يوقع فيه الغنى من الفساد والشر أكثر بكثير مما يوقع فيه الفقر. ولهذا إذا توسع الناس في الدنيا انشغلوا عن الآخرة وتشبثوا بالدنيا تشبث عظيم، وتوسعوا في ملاذها، وتنوعوا في كثير، وتفننوا في كثير مما حرم الله عز وجل عليه. فلهذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام الفقر على أمتي أكثر مما خاف عليهم الغنى، أكثر مما خاف عليهم الفقر. فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، هي يعني ها بمعنى هي وهذه الهاء الأخيرة تسمى هاء السكت. وأيم الله لقد تركتك، يعني بسبب هذه الأموال وبسبب هذا التوسع وبسبب هذه الرفاهية الزائدة يحصل بين الناس التحاسد، ويحصل بين الناس التدابر، ويحصل بينهم التهاجر، ويحصل بينهم من الشرور ما لا يعلم إلا الله. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء. من العلماء من قال البيضاء هنا وصف للقلوب، يعني تركت قلوبكم بيضاء ليس فيها إلا الرغبة في الآخرة والإقبال على الله والزهد في الدنيا. لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ومنهم من يقول لا، المقصود تركتكم على طريقة بيضاء، بينت لكم الحلال والحرام والحق والباطل وما أمرتم به وما نهيتم عنه. فمن قال بالأول نظر إلى السياق حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، بعدها قال وأيم الله لقد تركتكم، يعني تركت قلوبكم. ومن فسر بالمعنى الآخر نظر إلى المعنى العام لما ترك عليه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، ومثل ما سيأتي في حديث العرباض بن سارية في بعض رواياته لما ذكر الفتن والتفرق والاختلاف قال لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة.
نعم، هذه بشارة عظيمة، بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الحق لا يزالون موجودين في الدنيا مهما كثرت الفتن، عم الجهل، تكالب الأعداء للقضاء على الإسلام. فمع ذلك كله إلا أن الحق المتمثل في طائفة منه ناطقة بهذا الحق قائمة به تدعو إليه تذب عنه لا تزال موجودة إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي منصورين. هذه الطائفة قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال البخاري هم أهل العلم والمعنى واحد، فالمقصود بهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لا تزال طائفة من أمتي منصورين. هذا النصر له صورتان، نصر بالحجة والبيان، وهذا النصر دائما وأبدا لهم، ونصر بالقوة بالسنان بالسلاح، وهذا حكمة الله عز وجل اقتضت أن تكون الأيام دول، مرة لأهل الحق ومرة لأهل الباطل كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن يجعل الله العاقبة لمن؟ يجعل العاقبة لأهل الحق. لا يضرهم من خذلهم، يعني ممن هو منهم، هو من أهل الحق لكن عنده ضعف عنده خور، فإذا رأى القائم بالحق الصلب فيه ثابت عليه أخذ ماذا يفعل؟ يخذله ويخوفه ويفت في عضده حتى ربما خف نشاطه أو انقطع نشاطه في الخير. ويأتي أيضا أنه لا يضرها من خالفها، فالمخذل منهم أو ممن ينتسب إليهم والمخالف من غيره. لا يضرهم من خذلهم، المقصود بهذا الضرر المنفي يعني لا يضرهم ضررا يؤدي إلى زوال هذه الطائفة وإلى انقطاع وجودها. أما الضرر فيما دون ذلك فيقع، فيضرهم الناس بالقتل، يضرونهم بالضرب، يضرونهم بالحبس، يضرونهم بالأذية بالقول بالفعل بغير ذلك، فالأذى والضرر موجود ويحصل ويقع، من القتل فما دون القتل، لكن الضرر المنفي المقصود به ضررا يؤدي إلى انقطاع هذه الطائفة. وقوله حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة المقصود يعني قرب الساعة، حتى يقترب قيام الساعة، حتى يقترب قيام الساعة. طيب لماذا الرسول يقول حتى تقوم الساعة وأنت تقول يعني حتى تقترب الساعة؟ لما نقول جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص، ليس معارضة للنص، لا، إنما جمعا بين النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لا تقوم الساعة إلا على من؟ على شرار الخلق. لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله أو يقول لا إله إلا الله، ما في، ما تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين ويبقى الكفار الفجار يبقون على هذه الدنيا حتى تقوم عليهم الساعة. فدل تلك النصوص على أن معنى قوله حتى تقوم الساعة يعني حتى تدنو، حتى تقترب. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها.
وهذه الطائفة طائفة واحدة، بعض الناس يأتي ويجمع في هذه الطائفة أهل الحق وأهل الباطل، يقول أن أهل السنة والجماعة هم أتباع السلف وهم أيضا الأشاعرة وهم الماتريدية. لا، أهل الحق طائفة واحدة، المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعبرة بالحقائق ليست العبرة بالتسمية، فقد يأتي الشخص يقول أنا سني وهو من أكثر الناس مخالفة للسنة، فليست العبرة بمجرد الدعوة في الانتساب، العبرة بالحقائق. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته.
نعم، مثل الحديث السابق، وهذا أيضا بشارة ببقاء الحق وأهله، الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
سن الله عليك. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسف قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية رضي الله عنه خطيبا فقال أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم.
نعم، قول أين علماؤكم يعني أين هم ليشهدوا على صدق ما أقول، ليشهدوا معي على صدق ما أقول وأرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه واثق من حفظه، متثبت منه. ورواية لهذا الحديث يسمعه الناس ترغيبا منه لهم أن يكونوا من هذه الطائفة. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل.
نعم، كل هذه الأحاديث معناها واحد، وتدل على أن أهل الحق طائفة واحدة فقط، سواء قيل الطائفة المنصورة أو قيل الفرقة الناجية، هي واحدة لا فرق بينهما. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله
فهم منصورون في الدنيا وهم ناجون من النار يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم الحق واحد ولهذا أفرد في الآية وأن هذا صراطي مستقيما صراط واحد فقط وأما الباطل فطر كثيرا لا تعد ولا تحصى ولهذا قال سبحانه ولا تتبعوا السبل كل ما خالف الصراط المستقيم كل ما خالف الحق فهو باطل فاليهودية باطل والنصرانية المحرفة باطلة والوثنية باطل والإلحاد باطل والبدع العقدية العملية كل هذه طرق باطلة لا توصل إلى رضا الله ولا توصل إلى الجنة وإنما توصل إلى النار. وهكذا في المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام خط فجعل خطا واحدا مستقيما هذا هو الحق خط واحد طريق واحد وأما الباطل فخطوط. ومجاهد رحمه الله الذي هو راوي أو ليس في هذا الحديث مجاهد رحمه الله فسر السبل في قوله ولا تتبعوا السبل قال السبل هي البدع والشبهات البدع والشبهات في رواية عنه البدع والشبهات والضلالات يعني زيادة الضلالات. نعم
سلام الله عليكم. قال رحمه الله باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. قال حدثنا أبو
بكر هكذا يجب أن يوقر المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتوقير سنته من توقيره هو عليه الصلاة والسلام وتوقير الرسول هو من إجلال الله جل وعلا وتعظيمه والتعبد له بامتثال أوامره لتسبحوه وتعزروه وتوقروه فنحن مأمورون بتوقير النبي عليه الصلاة والسلام مأمورون أيضا بتوقير سنته. نعم
سأل الله عليك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله.
نعم قوله عليه الصلاة والسلام يوشك يعني يقرب يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه. الاتكاء على أريكة كناية عن ماذا؟ كناية عن الرفاهية كناية عن الرفاهية أن هذا الشخص شخص مترفه متعاظ في نفسه. يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه فقط لا حلال إلا ما أحله القرآن وما وجدنا فيه من حرام حرمناه فلا حرام إلا ما حرمه القرآن فقط. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله يعني في سنته مثل ما حرم الله يعني في كتابه. قال الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا علم من أعلام النبوة هذا علم من أعلام النبوة فما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقع. وهناك طائفة كبيرة من زمان وجدت وموجودة اليوم يسمون أنفسهم كذبا وزورا يسمون أنفسهم بماذا؟ بالقرآنيين يقولون نحن قرآنيون ما نأخذ إلا بما في القرآن الكريم وكذبوا فلو أخذوا بالقرآن لا أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تمسكوا بسنته. كم من الآيات في كتاب الله تأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا نصر.
ومن أنكر حجية السنة فهو كافر. من أنكر حجية السنة فهو كافر. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.
نعم. واصل.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
في أمرنا يعني في ديننا، فالإحداث في الدين ممنوع، أما الإحداث في الدنيا فلا بأس ما دام هذا الإحداث ليس محرما، ولهذا يحدث الناس في دنياهم أشياء كثيرة في الصناعات في السياسات في المطاعم المشارب وسائل النقل الاتصال وغيرها، هذه الأصل فيها الإباحة، إنما الممنوع المنهي عنه هو ما يتعلق بأمر الدين، فالدين مبنى على الاتباع. من أحدث في أمرنا سواء هذا الإحداث ابتداء تبتدئ بدعة أو تتبع فيها من أحدثها، كما في الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورد بمعنى مردود، رد بمعنى مردود. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، ثم تلا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم. هذه خصومة وقعت بين رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الزبير ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته صفية، ورجلا من الأنصار، وهذا الرجل رجل صالح، جاء في رواية أنه شهد بدرا، فخاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. شراج جمع شرجة أو شرجة جمع شرجة، مثل أكرمكم الله كلاب وكلبة، وهي المسير الذي يمشي فيه الماء يجري فيه الماء، في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. وكانت أرض الزبير أعلى من أرض الأنصاري فيصلها الماء قبل ما يصل إلى الأنصاري، فطلب الأنصاري من الزبير أن يجعل المسيل مفتوح له بحيث أول ما يدخل الماء إلى أرض الزبير مباشرة يصل إلى أرض الأنصاري. وكان الزبير ماذا يفعل؟ يسقي أولا ثم يفتح لجاره الأنصاري. فغضب الأنصاري وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي الزبير، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ما بينهما فأصلح بينهما صلحا، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير، يعني اسقي ولا تستقصي حقك، اسقي ولا تستقصي كل الذي لك، اسقي قليلا ثم افتح الماء لجارك فتكون أنت سقيت، وإن لم يعني تستوفي حظك منه كاملا من باب التعاون، من باب الجيرة، من باب الأخوة ونحو ذلك. اسقي يا زبير يعني سقيا يسيرا دون الذي هو من حقك، ثم أرسل الماء إلى جارك. هل رضي الأنصاري بهذا الحكم؟ لا. فغضب الأنصاري وبدافع الطبع البشري خرجت منه كلمة عسيرة شوي، قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني كان الأنصاري يرى أن الرسول حاب أحد الخصمين، حاب الزبير عليه، حاباه عليه بسبب ماذا؟ بسبب القرابة، بسبب القرابة. قال اسقي يا زبير ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الغضب، من الغضب أن ينسب إلى الحيف في الحكم. ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء يعني في أرضك حتى يرجع إلى الجذر. الزهري رحمه الله يقول إن العلماء نظروا في هذا فوجدوه أنه يبلغ الماء إلى الكعب، يعني صاحب الأرض يقفل الماء حتى يرتفع الماء إلى أن يصل إلى الكعب، فإذا وصل إلى الكعب فقد استوفى حقه، ثم يفتح إلى الماء لجاره. اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. خلص الآن النبي عليه الصلاة والسلام حكم للزبير بالذي له حقا من جهة الشرع، بالذي هو له حق من جهة الشرع، حقه كامل، خذ حقك كاملا ثم بعد ذلك افتح الماء للأنصاري. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، يظن لا يجزم ولا يقطع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مو مجرد فقط التحاكم، لا، تحاكم في الظاهر ورضا في الباطن وتسليم، هكذا يكون الإيمان. أما من تحاكم ولكنه لم يرضى، لم يسلم، لم تطمئن نفسه بحكم الله، فهذا لم يؤمن الإيمان المطلوب منه. وذكر في سبب نزول هذه الآية غير هذا السبب، ومر ربما معكم في كتاب التوحيد لما حصلت خصومة بين منافق ويهودي، فقال اليهودي نتحاكم إلى رسول الله، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، قال المنافق لا، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، عرف أنه يأخذ الرشوة، فنزلت هذه الآية في شأنه. ومن العلماء قال ما في مانع أن تنزل الآية الواحدة بأكثر من سبب. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد، فقال ابن له إنا لنمنعوهن، قال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن.
نعم، ابن عمر رضي الله عنه وارضاه حدث بالحديث وهو لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد، يعني المرأة إذا رغبت أن تصلي في المسجد واستأذنت زوجها في الخروج للمسجد أول أمرها فلا ينبغي له أن يمنعها، ما دام يعني أنها خرجت وهي متحجبة محتشمة ليست متبرجة بزينة، قد أمنت الفتنة على نفسها والفتنة بها، لا تمنع المرأة. فقال له ابن له أحد أولاده: إنا لنمنعهن، في لفظ والله لنمنعهن. طيب هذا الابن اللي هو بلال لماذا حلف وقال لنمنعهن والرسول يقول لا تمنعوا إماء الله؟ هل قصد ابن عمر، هل قصد بلال ابن عبد الله بن عمر، هل قصده معارضة النبي عليه الصلاة والسلام وقصده رد سنته؟ لا، لا يقصد معارضة السنة ولا يقصد رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهد ورأى أن الزمان قد تغير في زمانه، وأنه حصل من النساء شيء من التساهل، إما في اللباس أو في التطيب أو في غير ذلك، وربما أيضا حصل شيء من الخلل في بعض الرجال من جهة السفاهة والتعرض للنساء بالأذى. فمن هذا المنطلق، من باب الغيرة الإيمانية على العرض، قال والله لنمنعهم. وعائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فهو ما قصد معارضة النبي عليه الصلاة والسلام والرد لحديثه، إنما اجتهد وتأول بالنظر إلى اختلاف ماذا؟ إلى اختلاف الأحوال. لكن مع هذا القصد الطيب والقصد الحسن، ما هو موقف ابن عمر منه؟ غضب، غضبا شديد، في رواية سبه سبا، ما سمع من ابن عمر مثله، وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول لنمنعهن؟ يعني حتى لو كان القصد طيب، لكن بهذا الأسلوب، بهذا الصيغة، بهذا العبارة، ما أقرك عليها، ما أقرك عليها. فهذا مثل ما قال المؤلف في الترجمة والتغليظ على من عارضه. فالمعارضة قد تكون يعني قصدا، ولا شك أن هذا أمر خطير جدا، وقد تكون المعارضة في اللفظ دون قصد، لا يراد بها حقيقة المعارضة. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهى، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنها تكسر السن وتفقأ العين. قال: فعاد ابن أخيه يخذف، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا.
نعم، هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان جالس بجواره ابن أخيه، فابن الأخ هذا أخذ حصاه، حصى من حبة الحمص أو أكبر، وخذف به. الخذف له صور، منها أن تضع الحصى بين الإبهام والسبابة ثم ترمي بها، هذا من الخذف، أيضا تضعها على طرف الإبهام وترمي بها. فنهى، ليه نهى؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال: إنها لا تصيد صيدا، ما يحصل بها صيد، حتى لو مثلا ما تسمى بالنبيلة أو النبيطة هذه، ورميت بها طائرا وصدت الطائر هذا يكون ميتا، ما يجوز أكله. إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ما تقتل العدو، إنما تؤذي بلا منفعة. ومن أذيتها قال: تكسر السن، الترمي شخص فتكسر سن، قد تأتي في عين شخص وتفقى عينه، فهي ضرر. كان يفترض من ابن الأخ لما سمع هذا الحديث ماذا يفعل؟ خلص يكف عن الخذف. لكن الذي حصل قال فعاد ابن أخيه يخذف، يعني في نفس المجلس أخذ حصى ثانية، قد يكون مسرح قد يكون متعمد الله أعلم. فقال له عبد الله بن مغفل يعني عم، أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. هجر، هجره في الله، هجره في الله. فهذا من التغليظ على من عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعمد المخالفة. لا أكلمك أبدا. وهذا فيه دليل على جواز هجر من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد الهجر على ثلاثة أيام، لأن هذا هجر لحق الله سبحانه وتعالى وليس لغرض دنيوي. الغرض الدنيوي لا يجوز فيه الهجر أكثر من ثلاثة أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية رضي الله عنه أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته. فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية رضي الله عنه لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الآمر.
فإنه هو الأمر.
أحسن عليك. فإنه هو الأمر.
مش عندك يا شيخ؟
همزة المد علامة مد الآمر.
الآمر
هكذا.
لا الأمر، الأمر.
أحسن عليك.
يعني الأمر الحق. يقول إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه النقيب. إيش معنى النقيب؟ يعني أحد النقباء العرفاء في بيعة العقبة. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية رضي الله عنه، ومعاوية ولي إمرة الشام 20 سنة، ولي الإمرة 20 سنة، وأول من ولاه الإمرة من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو من رجال عمر، وهذا يدل على مكانته العظيمة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو لا يحابي في الحق أحدا، فأمره لعلمه بأهليته للإمرة رضي الله عنهما جميعا. ولما ولي عثمان الخلافة أقر معاوية، أقر معاوية على الإمرة وضم إليه الشام كله والأردن وغيرها. ثم بعد ذلك ولي الخلافة أيضا 20 سنة رضي الله عنه. يقول غزا مع معاوية أرض الروم، فعبادة غزا جنديا في جيش معاوية أرض الروم اللي تسمى اليوم تركيا وما وراءها. فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، الدنانير عملة من الذهب، وكسر الفضة بالدراهم، الدراهم عملة من الفضة. فهذا التبايع كسر الذهب بالدنانير الذهبية أو كسر الفضة بالدراهم الفضية ما يحصل فيه تماثل، يحصل فيه تفاضل. فأنكر عليهم عبادة وقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، ذهب بذهب غير متماثل، فضة بفضة غير متماثلة، وهذا الربا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني لا نسيئة لا تأخير، فتسلم الثمن كاملا وتأخذ السلعة كاملة من الذهب حينما يكون الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، مثل بمثل يدا بيد، ما يتفرقان وبينهما شيء. فقال له معاوية يا أبا الوليد، هذه كنية عبادة بن الصامت يكنيه من باب التوقير له والاحترام له، لا أرى الربا في هذا، يعني في الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، إلا ما كان من نظرة، يعني ليس فيها إلا ربا النسيئة، لا يدخلها إلا ربا النسيئة. فإذا اشترى ذهبا بذهب لا يضر أن يكون في تفاضل في زيادة أو في نقص، لكن المهم أن لا يكون فيه في تأخير في التقابض، ما يعطيه اليوم الذهب ويقول له بكرة تعطيني الذهب الذي عندك، لا، يدا بيد. فقال لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، يعني من نسيئة، من تفرق قبل التقابض. فقال عبادة طيب ليش معاوية يقول هذا، لماذا قال ما لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة؟ يقول أهل العلم لعله سمع بالحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، والحديث في صحيح مسلم لا ربا إلا في النسيئة. وهذا الذي جعل ابن عباس أول أمر يقول لا ربا إلا في النسيئة، فلما حدث وبلغ عن رسول الله أن الربا يقع نسيئة ويقع بسبب عدم التماثل رجع إليه، يعني ربا الفضل وربا النسيئة. فلما حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، لما حدث رضي الله عنه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام رجع إليه. فلعل هذا هو عذر معاوية، أنه تقرر عنده أن الربا إنما هو ربا النسيئة فقط ولا ربا في الفضل، يعني في الزيادة. وهذا الذي يظن بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله يعني ردني الله من هذه الغزوة سالما حيا معافى لا أساكنك بأرض لك علي فيها امرأة. وفعلا رجع إلى الشام سالما، ولما وصل الشام انطلق حتى وصل المدينة. فعمر استغرب لماذا رجع بدون أن يستأذن، بدون أن يستأذن، فأخبره القصة. فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال عبادة فإنه الأمر، يعني هو الحق الذي وافق الأدلة. فأنت يا معاوية امنع الناس من بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع التماثل، إلا يدا بيد مثلا بمثل. والشاهد من الحديث أن عبادة بن الصامت أغلظ على معاوية لما فهم من تصرفه معارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحلف ألا يسكن معه في أرض. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. قال الإمام الألباني رحمه الله ضعيف منقطع يغني عنه الحديث التالي.
نعم، لأن عون بن عبد الله لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، مات أبوه وهو صغير فهو منقطع، لكن المتن له ما يدل عليه هو حديث علي الآتي، قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فظن برسول الله الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، يعني إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله، وهذا الحديث يحتمل عدة وجوه. وجه منها في إساءة إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، في إساءة إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك له وجه أو وجوه حسنة، فنحمل الحديث على أي الوجهين؟ على الوجه الحسن، فرسول الله هو أتقى الخلق لله وأهدى الخلق وأعلم الخلق بما أحل الله وحرم الله، وهو أسرع الناس وأسبق الناس لكل خير وأبعدهم عن كل شر. فإذا مر بك حديث يحتمل أكثر من وجه، بعضها حسن وبعضها سيء، فاحمله على المحمل الحسن. فظنوا برسول الله الذي هو أهناه وأهداه، يعني أقرب للهدى، وأتقاه، المتفق مع تقوى الله جل وعلا، لأنه أتقى الخلق لله. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة.
أنتم ترون الآن معنى أصحاب الهوى كيف يفسرون الأحاديث دائما تفسيرا قبيحا، يعني مثلا الذين ينظرون إلى كثرة زواجات النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الباطل يفسرون هذا كثرة أزواجه إلى أي شيء؟ يفسرونها بجوانب سيئة، ويصورون الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه بتصوير سيء جدا. ولكن أهل العلم أهل الحق فسروا وبينوا ما هي الحكم من وراء تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله حل له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة في الوقت الواحد، وما ترتب على ذلك من المصالح العظيمة من نقل السنة ونقل العلم ومن تأليف قبائل ودخول قبائل في الإسلام وغير ذلك من المصالح العظيمة، ليس مجرد فقط الحاجة البشرية. والحاجة البشرية ما دام انها متوافقة مع الهدى الشرعي ما يعاب بها الشخص، الحمد لله. فأقول هذا مثال، هذا مثال. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأثقاه.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا المقبري هذا متروك، هذا الحفيد عبد الله. نعم.
عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعرف أن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته.
نعم. قال هذا حديث ضعيف جدا، فيه الراوي هذا المقبري عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك. نعم. والجزء الأول من الحديث لا إشكال فيه: لا أعرف أن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول اقرأ قرآنا، يعني لا نقبل إلا القرآن، مثل ما تقدم في حديث المقدام بمعد كريم وحديث أبي رافع. إنما الإشكال والنكارة في هذا الحديث في الجزء الأخير منه: ما قيل من قول حسن فأنا قلته. وما دام الحديث غير ثابت فما نحتاج إلى تكلف تأويل هذا المعنى. نعم.
قال الألباني ضعيف:
فكلام الرسول كله حسن، سنته كله حسنة، لكن هل كل كلام من حسن سنة؟ ها؟ هل كل كلام من حسن سنة؟ لا، ليس كل كلام من حسن سنة، لكن كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام حسن. نعم.
قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. وحدثنا هناد بن السري وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنهما قال: قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال.
نعم، المؤلف أخرج الحديث هنا مختصرا، وأخرجه في باب الوضوء بتمامه وكماله، أن أبا هريرة قال لرجل، هذا الرجل هو ابن عباس، هذا الرجل هو ابن عباس، عبد الله بن عباس، قال أبو هريرة: يا ابن أخي، يتألف تلطف معه في الحديث في النقاش، إذا حدثتك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا فلا تضرب له الأمثال، يعني حتى يرد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أبا هريرة حدث بحديث الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار. إيش معنى الحديث؟ يعني الحديث أنه إذا أكل الرجل شيئا مما طبخ بالنار أنه يتوضأ، فالأكل مما مسته النار رافع للوضوء، موجب للوضوء. هذه المعلومة ما كانت عند ابن عباس، وحملها على ظاهرها الوضوء مما مست النار، فقال له ابن عباس: أرأيت إذا توضأت بالحميم أتوضأ مرة ثانية؟ يعني إذا توضأت بماء ساخن، إذا توضأت بماء في سخونة قد دفي على النار، دفي بالنار، سخن بالنار، فتوضأت به، طيب لو أخذنا بهذا الحديث إيش يسوي؟ تحتاج أن يتوضأ بماء آخر ليس لم تمسه النار. يعني غضب أبو هريرة، وجد في نفسه أو شيء، وقال لها له هذه الكلمة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له إلى أمثال، يعني لا ترد بقياس من عندك. قضية الحديث هذا منسوخ، هذه مسألة ثانية، إن الحديث أنه كان آخر الأمرين من رسول عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، هذا آخر أمره عليه الصلاة والسلام، فلا يعمل بهذا الحديث لكونه منسوخا، لا لأنه يعارض مثلا العقل أو شيء منها. واضح؟ تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: قال أبو الحسن حدثنا
أبو الحسن، هذا أبو الحسن القطان الذي يروي السنن عن ابن ماجه، وهو له زيادات، له زيادات على السنن، وفي الغالب أنه في هذه الزيادة يعني يورد حديثا الحديث من طريقه هو، من غير طريق ابن ماجه يكون أعلى إسناده، يكون إسناده فيها عالي بالنظر إلى روايته هو عن ابن ماجه. نعم.
قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه.
طيب، نعود للزيادة فقط نوضحها حتى يقاس عليها بعد ذلك ما هو مثلها. قال أبو الحسن، أبو الحسن هذا من هو؟ قلنا القطان اللي هو راوي السنن عن ابن ماجه، يعني الأصل أن كل الأحاديث السابقة اللي مرت معنا يقول أبو الحسن حدثنا أبو عبد الله اللي هو ابن ماجه، وابن ماجه هو الذي يقول حدثنا محمد بن عباد بن عبد. واضح؟ طيب، شوف الحديث هذا اللي سبق له عند رقم 22، محمد بن عباد حدثنا أبي عن شعبة، يعني شعبة كم رقمه في الإسناد؟ كم رقمه في الإسناد الذي بين أيدينا؟ ثالث، صحيح؟ طيب، في الإسناد اللي بعد اللي حديث أبي الحسن، شعبة كم رقمه؟ كم رقمه؟ عد. ها، يحيى الكرابيسي، علي، شعبة، يعني الثالث في الإسناد الظاهر أمامك الآن، الثالث في الإسناد الأول، الثالث وفي الإسناد الثاني الثالث، صح ولا لا؟ طيب، لكن إيش الفرق بينهما؟ الفرق اللي بينهما إنه بالنسبة لأبي الحسن، بالنسبة لأبي الحسن إسناده الأول طويل، لأنه أبو الحسن سيقول حدثنا ابن ماجه، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبي عن شعبة، شعبة رقم كم؟ رقم 4. طيب، في الزيادة يكون أبو الحسن يقول حدثنا يحيى كرابيسي، حدثنا علي عن شعبة، كم صار رقم شعبة؟ الثالث، فهو صار أعلى إسنادا بروايته عن الكرابيسي، وأنزل إسنادا من طريق ابن ماجه، فهو يذكر هذا يقول إن أنا عندي طريق عالي أصل إلى شعبة بسقط يعني راوي واحد. طيب بعلو درجة، تفضل يا شيخ. بعلو درجة تفضل.
قال رحمه الله: باب التوقي في الحديث عن رسول الله. باب التوقي. باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى
التوقي عن الاحتراز والتثبت، الاحتراز والتثبت بحيث لا تروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما تعلم أنه قاله علما يقينيا أو يغلب على ظنك أنك حفظته. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود رضي الله
ما أخطأني. نعم.
قال: ما أخطأني ابن مسعود رضي الله عنه عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنكس. قال: فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرقت عيناه وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك.
نعم، يعني هذا الحديث يبين لنا كيف كان الصحابة يتحرزون جدا في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراقبون الله وهم يقولون قال رسول الله. فهذا عمرو بن ميمون يقول: كنت كل خميس عشية، عشية يعني العصر قبيل العصر، كل عشية خميس آتي ابن مسعود، فمع كثرة ما أجي كل خميس لكن ما قد سمعت يقول قال رسول الله، حتى يوم من الأيام أتيته ففي المجلس قال رسول الله، قال ابن مسعود قال رسول الله. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكس، يعني نكس رأسه، خفض بصره، ثم غرورقت عيناه بالدموع يعني، وانتفخت أوداجه والعروق التي في جوانب الرقبة، وقال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها من ذلك. يعني يقول: لا أجزم أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن شاء الله أنه مثله قريب منه. ليش؟ يعني خاف هذا الخوف أن يقول عن رسول الله ما لم يقل. فهكذا كان حال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه في تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ابن مسعود يعتبر مكثر لا بأس، أحاديث فوق 800 حديث، فهو وعبد الله بن عمرو العاص من القريبين من المكثرين الذين جاوزت أحاديثهم 1000، وكانوا على تحرز عظيم وتقوى عظيمة ومراقبة عظيمة فيما يضيفونه ويروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك، فهم أتقى الناس لله عز وجل بعد الأنبياء. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا من باب الاحتياط التورع، من باب الاحتياط التورع. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة
محمد بن جعفر، يعني إذا جانا محمد عن شعبة، محمد بن جعفر عن شعبة هو، أو غندر عن شعبة، كلها واحد في الغالب. نعم، يعني أقصد بذات محمد عن شعبة في الغالب من المراد به هو محمد بن جعفر الذي هو غندر. نعم.
قال: حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
لقبه بندار هذا بن بشار. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كبرنا ونسينا. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد.
شديد يعني مسؤولية عظيمة أمام الله، مسؤولية عظيمة أمام الله جل وعلا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يقول: جالست ابن عمر رضي الله عنهما سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
معنى ابن عمر مكثر أحاديثه فوق 2000 حديث، فوق 2000 حديث، أظن 2630 أو نحو. فمع ذلك الشعبي جالسه سنة ما سمعه يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا. طيب من وين جت الألفين إذا كان سنة ما سمعه يحدث بحديث؟ قال العلماء: لا يلزم إن كان لا يحدث الشعبي أو لم يحدث في المجالس التي جلس فيها الشعبي أن يكون قد حدث غيره، من حدث أن يكون قد حدث غيره، يعني ما هذا ما يمنع أو لا يعارض ولا يناقض كون ابن عمر مكثر من الحديث. نعم.
قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبانا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات.
نعم. يقول ابن عباس: إنا كنا نحفظ الحديث، يعني كنا في زمن سابق إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حرصنا على هذه الرواية وحفظناها، ولا نسأل، لا نسأل الشخص هذا. لماذا؟ لعموم الثقة، لأنه كان الصحابة هم الذين يحدثون عن رسول الله. ما الذي حصل بعد ذلك؟ تغيرت الأمور وخرج التابعون ودخل في الإسلام وناس جدد، وهؤلاء فيهم الثقة وفيهم الضعيف، وفيهم صاحب السنة وفيهم صاحب الهوى، وفيهم من يوثق بروايته ومن لا يوثق بروايته، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة كلهم ثقات، كلهم عدول، إذا حدث الصحابي حديث خلاص قبل منه مباشرة. فابن عباس يقول: إنا كنا نحفظ الحديث، يعني لما كنا ما نسمع إلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جملة اعتراضية: والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وشأن الحديث أنه ينبغي أن يعتنى به وأن يحفظ وأن يهتم به، لأنه دين، لأنه دين، والرسول أمر بتبليغ سنته ودعا لمن حفظ حديثه وبلغه: نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأدها كما سمعها، يبلغ الشاهد الغائب. فالسنة هي الوحي الثاني، هي الوحي الثاني: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الشافعي يقول أنه إذا قرنت الحكمة بالكتاب فالكتاب القرآن والحكمة هي السنة. فمن شأن الحديث أنه يحفظ، لكن لما تغيرت الأحوال وصار يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من لا يميز بين ما قال رسول ما لم يقله، فصرنا خلاص إذا سمعنا من شخص لا نعرفه ولا نثق بروايته يحدث عن رسول الله ما نحفظ الحديث الذي يرويه ويقوله، لا زهدا في الحديث ولكن إيش؟ عدم ثقة بهذا الراوي الناقل. ولهذا قال: فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. فهيهات إيش معنى في الصعب والذلول؟ يعني صرتم ترون الأحاديث عن الثقات وعن غير الثقات، لا تبالون بالتمييز بينهما، فصرنا لا نأخذ من الحديث إلا ما نعلم أو من رواية من نثق به من الصحابة وثقات التابعين ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وفي مقدمة مسلم، في مقدمة مسلم قصة ابن عباس مع بشير بن كعب العدوي. وفيها تفصيل يعني أوضح من هذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
إذا الاسم اسم الشخص ممنوع من الصرف مثل قرظة للعلمية والتاني قرظة، فإذن تعتبر صفة، فنقول عن قرظة ابني ابن كعب. نعم.
قال عن مجالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال: تدرون لما مشيت معكم؟ قال: قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم.
نعم. يقول قرظة بن كعب: هذا من الصحابة من الأنصار، بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة، مجاهدين معلمين مربين للأمة. قال: وشيعنا، يعني خرج يودعنا خارج المدينة، يودعهم يمشي معهم خارج المدينة، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال: أتدرون لما مشيت معكم؟ لما يعني اهتممت بشأنكم وصحبتكم إلى خارج المدينة، مع أنه بإمكانه يودعهم في داخل المدينة وخلاص. قالوا: لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا من أصحاب الرسول فأنت تكرمنا بهذا التشييع، وأيضا نحن من الأنصار الذين لهم شأن عظيم في الإسلام، فأنت أيضا تكرمنا لنصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، يعني عنده قضية يريد أن يؤكد عليه بشأنها، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم. إذا عرفتم أني مشيت من المدينة إلى هذا الموضع من أجل هذه القضية، فهذا سيجعلكم إيش؟ تهتمون بها وتعتنون بها وتمتثلون ما أقوله لكم. إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، يعني ستصلون إلى الكوفة وتجدون قوم مقبلين على كتاب الله جل وعلا، يحفظونه، يتلونه، يتدارسونه، يقومون به في الليل، يتلون أطراف النهار، أناء الليل وأطراف النهار، ويقرؤونه ويتأثرون به بكاء من خشية الله، حتى إن الواحد يبكي وبكاءه في صدره مثل القدر الذي يغلي بالماء، فالماء إذا غلى له صوت، وهكذا هؤلاء لهم بكاء ولهم خنين من تأثرهم بكتاب الله جل وعلا. هؤلاء القوم المقبلون على القرآن تلاوة له، حفظا له، مدارسة له، إذا قدمتم عليهم ماذا سيقولون؟ سيقولون: هؤلاء أصحاب رسول الله، وكل واحد منهم سمع من رسول الله أحاديث وسنن وأشياء ما قد طرقت أسماعنا، فيهملون القرآن ويقبلون عليكم يسألونكم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيتم إقبالهم عليكم وكثرة سؤالهم عن الحديث فإنكم قد تحدثون حديثا كثيرا. طيب، وما الإشكالية في ذلك؟ الإشكالية عدة إشكالات، كتبت بحث صغير اسمه مسوغات كتمان الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا البحث جمعت يعني أقوال أهل العلم وتفسير أهل العلم لفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني ما الباعث له. فالقصد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خشي أن الناس ينشغلوا عن القرآن فيهملوا ويضيعوا من بسبب إقبالهم على حديث رسول الله. هذا واحد من الجواب. أيضا قد يسمعون حديثا ولا يفقهون معناه بسبب حداثة إسلامهم، قربهم في الإسلام، فيفهمون الأحاديث على غير معناها فيستحلون ما حرم الله، أو يسفكون بها الدماء، يستحلون بها الفروج وتحدث من جرائها فتن. أيضا اكثاركم للحديث قد يكون على حساب تثبتكم فيه، لأن الكثرة ما ظنت عدم التثبت، وهذا الذي نص عليه في هذه الرواية، ولهذا قال فأقلوا الرواية عن رسول الله. أقلوا، ما نهاهم عن التحديث مطلقا، إنما قال إيش؟ قال أقلوا. فتقليلكم من الرواية مدعاه إلى الضبط وإلى التوطي، وأنكم لا تحدثون حديثا إلا وأنتم على يقين أو على غلبة ظن من صحته، صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من الأقوال عندنا الدارمي رحمه الله، الدارمي في سننه حمل توجيه عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن المقصود ألا يكثروا من الحديث إلا في باب الحلال والحرام، أما ما يتعلق مثلا بالسير، بالفضائل، بكذا بكذا لا يشغلوهم به. واستدل على ذلك بأن عمر رضي الله عنه وارضاه مثل لهم بحديث هو قضية إسباغ الوضوء، علمهم إسباغ الوضوء، فكأنه يقول اعتنوا بهذه الأحاديث بتحدثوا عن رسول الله، حدثوهم بما ينفعهم في الحلال والحرام، وكيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، ولا تشغلوهم بموضوعات أخرى ليس لهم فيها كبير مصلحة. إذا جاء وقت الإقامة شيخ عثمان أقول الخطيب البغدادي رحمه الله حمله على قضية أنه الإكثار مظنة الغلط، الإكثار مظنة إيه؟ مظنة الغلط. فقال المقصود من توجيه عمر أن يتثبتوا وأن لا يحدثوا إلا بما جزموا بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تيقن حدث ومن شك فلا يحدث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.